عليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم جميعا إخواني وأخواتي. نحن مع مائدة القرآن وبين أيدينا آية من سورة يوسف عليه السلام، وهي قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فيخبر تعالى عن حال يعقوب نبيه بعد أن أخذ ابنه يوسف، ثم أخذ الأخ الآخر الأصغر ورجع أولاد يعقوب إليه دون ولديه، فاشتد عليه الكرب وزاد الحزن وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فعاتبه أولاده الذين تسببوا في هذا البلاء على حزنه وقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، يعني ضعيف الجسم ضعيف القوة، أو تكون من الهالكين يدركك التلف ويأتيك الموت على هذه الحال. وهذا ليس من الأدب مع أبيهم، بل هو حشف وسوء كيلة، وهو مثل يضرب لمن جمع بين خصلتين مكروهتين، فتسببوا في ضياع يوسف وحجز أخيه ثم أغلظوا لأبيهم القول، فلا هم سروا عنه وعزوه وعللوه بالرجاء، بل لعلهم أرادوا أن يؤيسوه من يوسف الذي ذهب ولن يعود، كأنهم يقولون لا تهلك نفسك أسا عليه بلا جدوى. ولكن يعقوب عليه السلام الأب الحليم الرحيم التمس المعذرة وبين لهم أن شكواه إنما هي لله ليست لهم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهذه صورة الوالد المفجوع المنفرد بهمه الوحيد بمصابه الذي لا يشاركه من حوله همه ولا يتجاوبون مع حزنه، فينفرد في معزل مع فجيعته بولده الحبيب وأخيه الآخر، لم ينسهما بالرغم من مرور الأيام والسنين. يكظم الرجل حزنه ويتجلد ويؤثر ذلك في جسده، ويبكي فتبيض عيناه حزنا وكمدا ويفقد بصره، ثم يقول أنا لا أشتكي إليكم، لا أشكو لكم أمري، إنما أشكو إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذه الكلمات فيها قوة الإيمان بالله والإحساس بحقيقة الألوهية. الشكوى إظهار ما بك من مكروه أو مرض ونحوه، والبث الإخبار عن هذه الشكوى والألم والحزن مما لا يقدر على إخفائه. وقال بعض المفسرين البث هو أصعب الهم وأعظم الحزن، سمي بذلك لأنه من صعوبته لا يطاق حمله ولا يصبر صاحبه عليه، فيضطر أن يبوح به وأن يبثه إلى الناس وينشره، وقيل البث الحاجة. والفرق بين الحزن والبث أن الحزن هو الذي يستره الإنسان، والبث هو الذي يظهر عليه. فإذا قدر الإنسان على كتم مصابه كان حزنا، وإن لم يقدر على كتمه كان بثا. وقول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي إنما أظهر همي وغمي وحزني الذي في قلبي ونفسي إليه وحده لا شريك له، ليس إليكم ولا إلى غيركم من الخلق. وفي هذه الآية فائدة نفسية عظيمة، وهي أن المرأة إذا أصيب بهم أو غم فإنه يحتاج إلى من يواسيه ويسليه ويخفف عنه ويقف معه، والذي في نفسه شيء لا يطيق كتمه فليبثه ولينفس عما في صدره من الحزن وعما في قلبه من الشدة والكرب. وإذا كان مجرد إفضاء الإنسان لمشكلاته وهمومه لإنسان آخر يسبب له راحة نفسية وتخفيفا وتنفيسا، فما بالك بمن يبث شكواه إلى ربه ويناجيه ويكلمه ويخاطبه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. ليس هناك غيره سبحانه يزيح الهم بالكلية ويريح القلب تماما وينفس الكرب ويذهبه ويفرج الهم ويبدله ويذهب الغم ويقضي الدين ويغني من الفقر، حبيب الطائعين وملاذ الهاربين وملجأ الملتجئين وأمان الخائفين، أنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجي إليه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها. وفي هذه الآية أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان إذا شكى إليك هما أو غما أو أمرا أقض مضجعه، فعليك أن تخفف عنه مصابه، لا أن تزيد هما إلى همه وكربا إلى كربه كما يفعل بعض من لا يحسن التصرف. ثم لا بد من تسلية المصاب بكلمات الإيمان واليقين والتذكير بحقائق الدين والركون إلى حصن الله المتين عند الشدائد والملمات والنكبات والمصائب. والشكوى إلى الله عز وإلى غير مذلة. إلى الله أشكو لا إلى الناس، إنما مكان الشكايا من يضر وينفع. والله سبحانه وتعالى يحب أنين المشتكين إليه، وهذا من أسرار الابتلاء في أفعال الله مع خلقه، فيبتلي ليسمع التضرع، وكذلك يكتب الشدة ليسمع الدعاء. فالتحمل والتجلد أمام المخلوقين وليس أمام الله، اسكت أمام الخلق وتكلم عند الخالق إذا خلوت به. وفي هذه الآية أنه لا ينبغي الشكوى لغير الله عز وجل، حيث قصر يعقوب عليه السلام شكواه على التعلق باسم الله، يشكو إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى غيره، فصارت الشكوى ضراعة، وهذه من العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تتفطر قدماه عندما يقوم من الليل يناجي ربه. وأما الذي يشكو همومه إلى الناس فإنه جاهل بحقيقة العبودية. قال ابن القيم رحمه الله: الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه ولو عرف الناس لما شكى إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. ولذلك قال الشاعر: إن الوقوف على الأبواب حرمان، والعجز أن يرجو الإنسان إنسان، متى تؤمل مخلوقا وتقصده، إن كان عندك بالرحمن إيمان، ثق بالذي هو يعطي ذا ويمنع ذا، في كل يوم له في خلقه شان. وكذلك فإن في هذه الآية أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. ومما ينافي الصبر ما يفعله أكثر الناس في زماننا من شق الثياب ولطم الخدود ونتف الشعر والدعاء بالويل والثبور، ولذلك برئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك. وكذلك في هذا الدليل على جواز شكوى الحاجة لمن يرجى منه إزالتها. وأيضا الشكوى إذا كان المراد بها الكشف عن الحال للإصلاح أو العلاج، كأن يقول المحتاج إني جائع، ويقول المريض للطبيب أشكو في بطني كذا، والطبيب يقدر على العلاج، فإذا هو يطلب منه شيئا يقدر عليه، أما الشفاء لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن يقول المريض للطبيب اشفني، حرام، ولكن يجوز أن يقول عالجني. وفي الآية أيضا جواز الحزن الطبيعي على المفقود ولو طال ذلك الحزن ما لم يصل إلى التشكي والتسخط. وكذلك فيها فضل الدعاء، والأنبياء والرسل خير الخلق وأحب الناس إلى الله، نزل بهم البلاء واشتد بهم الكرب، لجوا إلى الله وتضرعوا إليه بالدعاء. ونبي الله يعقوب ما زال يدعو ويدعو حتى ذهب بصره واشتد روعه، ومع ذلك ظل يدعو فاستجاب الله دعاءه ورد إليه ولديه ورد إليه بصره. إلى من يشكي الإنسان ظلم الظالمين وعبث العابثين وإفساد المفسدين، وما أكثرهم في الأرض اليوم؟ إلى الله الواحد القهار. ويستحب البكاء بين يديه وإظهار الضعف وبث الشكوى. وفي هذه الآية بيان حقيقة الدنيا، وأن مجبولة على الكدر، وأن يعني هذه الدنيا يباع فيها نبي الله بدراهم بخس ويبكي فيها يعقوب حتى إذا بصره، لا شك أن دار مكابدة ولأواء وشدة وليس دار نعيم. وكذلك فيها حال الصفو أمام أقدار الله، فالله يبتلي عباده جميعا، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ولكن هذا يصبر وهذا يسخط، وهذا يشكو إلى الله وهذا يشكو إلى الناس، وهذا يتسلح بالإيمان وهذا يصاب بالإحباط والانهيارات النفسية بل ينتحر، وهذا يرضى ويستسلم وهذا يعترض. وقوله: وأعلم من الله ما لا تعلمون، فيها أن الأنبياء علمهم عظيم، وعلم الأنبياء أكثر من علم الناس، أكثر من علم من حوله النبي يعلم، وهذه هبة من الله. وقوة إيمان الأنبياء كبيرة. ولما قال يعقوب: أعلم من الله ما لا تعلمون، قيل إن الله أخبره وأوحى إليه أن يوسف حي يرزق وليس ميتا كما زعم أولاده، وأن رجاءه في الله كبير. ويوسف قد رأى الرؤيا المعروفة: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، و لم يأتي تفسيرها بعد، فيعقوب ينتظر وقوع تفسير وتأويل هذه الرؤية. وقد علم يعقوب عليه السلام أن تأويل الرؤية هو اشتباء الله ليوسف وإتمام النعمة عليه والسيادة له، ولذلك قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ويوسف فقد صغيرا، فأين البقية إذن؟ ورؤيا الأنبياء حق وهذا وحي، ويعقوب أخبر ولده، فهو ينتظر البقية وأن يقر الله عينيه بالاجتماع بيوسف عليه السلام وبأخيه الآخر. إذن أعلموا من الله ما لا تعلمون أن رؤيا يوسف صدق، وأن الله لا بد أن يظهرها وينجزها ويوقعها في الواقع. فكان عليه السلام يعلم أن هذه رؤيا لم تحقق بعد، والآية فيها حسن الظن بالله ورجاء الفرج منه سبحانه وانتظار الفرج عبادة وإحساس الأب بولده ولو كان بعيدا عنه، وتحريم اليأس من رحمة الله، وأن المؤمن الصادق يرضى بقضاء الله وقدره. فلا تجزع إذا أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، وإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني عن قليل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. الفرج يأتي بعد الشدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا أجمعين، وأن يرزقنا تدبر كتابه الكريم، إنه أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم